إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث الذي فيه ذكر الوحي، كيف بدأ الوحي، حيث بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل، وهذا الدرس الثالث في شرحه. نسمع الحديث ثم نكمل الشرح ونعلق على كلام الإمام النووي رحمه الله. نعم، نبدأ رواية جيدة فقط.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الفلاء، وكان يقضي بغاية قراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولاد العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى قبيلة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غاية قراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ من جهده ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطي الثانية حتى بلغ من جهدة ما أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطي الثالثة حتى بلغ من جهدة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على قبيلة فقال زملوني زملوني.
إلى هنا وصلنا، سنبدأ من هنا في الشرح. ما مضى شرحناه، وسنبدأ بقوله ترجف فؤاده أو ترجف بوادره. نسمع تتمة القصة.
فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، ثم قال لقبيجة: القبيجة مالي، وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له قبيجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخشيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتم الكتاب العربي ويكتم من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتم، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك.
هل آمن ورقة؟ هل ورقة صحابي؟ نسمع من جديد، نسمع آخر عبارات قالها ورقة.
قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا.
لماذا لم يستمع؟ هذا الناموس الذي أنزله على موسى، يا ليتني كنت فيها جدعا. ولذا ترجم الطبري وابن قانع والبغوي وجمع ممن صنف في الصحابة في حرف الواو ذكروا ورقة بناء على قوله لا، وسيأتينا المزيد به. نسمع.
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها تبعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
هل يوجد بعد هذا الإسلام إسلام؟ فأنصرك نظرا نصرا مؤزرا، ليس من فيها شاسا قويا جلدا حتى يدافع عنك. هذه إشارات صريحة في أنه مخر ومضطر على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ذاك لم تكن الأوامر قد أمرت، الصلوات والزكوات والحج، لكنه الآن من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة. ولذا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة قسم الأول. من يذكر لي منهج ابن حجر الإصابة؟ ذكرناه مرتين في هذه الرحلة الطويلة في دروس شرح صحيح مسلم، ذكرنا منهجه مرة أخرى. كتاب الإصابة من أجود ومن أحسن ما ألف الصحابة، وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ألفت إلا فتح الباري واللسان وما جعلته دينا على الميزان، لجعلته كتابا مستقلا والإصابة. ومات ولم يتمه، وفي ظني أن جماعة من العلماء الكبار لو اجتمعوا على إتمامه لعثر عليهم ذلك. فالمبهمون من الصحابة ما وصل إليه، وقسم كتابه على الحروف، وذكر في كل حرف أربعة أقسام: الهمزة قسم الأول، الباء قسم الأول، الواو قسم الأول، قسم الثاني، قسم الثالث، قسم الرابع. القسم الأول من ثبتت صحبته، القسم الثاني من وردت صحبته بدليل ضعيف، القسم الثالث المخضرمون. من هم المخضرمون؟ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يثبت لهم لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من مظنه صحبة. والقسم الرابع من عد أو ذكر خطأ في الصحابة، وذكر أوهام جميع من كتب الصحابة من قبله فسمه كذا، وهذا ليس هو إنما هو فلان الذي قصر في الله القسم الأول، وهذا تحريف وهذا تصحيح وهذا خطأ وصواب، هو ذكر آخر. فرحمه الله ذكر الرجال وذكر النساء. ففي حرف الواو لو نظرنا في الإصابة لوجدنا أنه في ورقة وضعه في الحرف الأول. ما معنى أن يضع ابن حجر في الحرف الأول؟ أي أن صفته ثابتة. إذا قرأت في كتب الأقدمين فضلا عن المعاصرين لما يقولون وهذا ذكره ابن حجر في الحرف الأول، يعني هذا مصطلح أن صفته ثابتة ويذكره بعض أهل العلم، يذكر هذا المصطلح. أي نعم، الله أعلم. نعود حيث وصلنا إلى شرح الإمام النووي، ونقرأ ونعلق على اللازم إن شاء الله. سنعتبر.
قال الإمام النووي رحمه الله: قولها ترجف بوادره بفتح الباء الموحدة، ومعنى ترجف ترعد وتضطرب، وأصله شدة الحركة. قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان.
كتب الغريب ولا سيما غريب الحديث مدارها على كتابين: غريب أبي عبيد وغريب ابن قتيبة. وابن قتيبة إمام، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يلقبه بأديب أهل السنة، وكان تلميذا للجاحظ ثم تبرأ منه وألف كتابا حسنا وقد طبع اسمه إصلاح غلط أبي عبيد، وكتاب غريب أبي عبيد مطبوع وغريب ابن قتيبة مطبوع. وهنالك إفاضة تأتينا بعد قليل عنهما إن شاء الله. ترجف بوادره، قال ترجف البوادر، قال ترجف أي ترعد وتطلق، واصله شدة الحركة، وهذا المعنى يختلف. هذا رعد الشيء بمعنى حفظ وتحرك، ومنه قول الله عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال. أما الجوادر فقد جاء تفسيرها في الرواية الأخرى عند مسلم وعند البخاري أيضا، ففيها يرجف فؤاده، وقع في بعض الروايات يرجف فؤاده. وهذه الجوادر وهي اللحمة التي ترجف، التي تكون بين المنكب والعنق، هذا الرجف دلالة على عدم استقرار السؤال، فلا اعتراض. فطبق شرع رجف السؤال وخفقان السؤال الاهتزاز الموجود في هذا المكان الذي يتحرك حركة لا إرادية عند الجزع والخوف. ولذا لا تعارض، لا تعارض بين الروايات. والله نسمع
قوله صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني، هكذا هو في الروايات مكرر مرتين، ومعنى زملوني غطوني بالثياب وادخلوني بها.
إذا سبب قوله صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني هو شدة الاضطراب وخفقان القلب الذي تحصل من خلال شدة خوفه، وسيأتينا معنى خوفه. وقوله زملوني زملوني معناه أن يغطى ويلف بالثياب بشدة ما أصابه صلى الله عليه وسلم من هول الأرض، ولعقه من شدة الغطس وثقل الوحش، أخذه بيديه وغطه ثلاثا كما مر بنا. وقال بعض المفسرين كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم فرقا وخوفا من جبريل عليه السلام أول لقيته به، ثم فيما بعد أنس به. وهذا التفسير يطعن قوم يقول أن جبريل لما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ملتفا بثوب، فنودي بصفة حائل. هذا قول ليس صحيح، إنما هو ضعيف. وهناك حديث ذكر القاضي علاج الشفاء، وسيأتينا تنبيه على الشفاء أيضا. قال هي سمعت أسماء القرآن، وهذا الحديث فيه أبو بكر النقاش المفسر وهو هائل، ورأيته في الصحيح. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على زعم وضعه هي سمعت أسماء القرآن محمد وأحمد وعبد الله. والمزمل والمدثر وطه ويكفر، هذا حديث موضوع ولم يصح. وطه على أرجح الأقوال كسائر الحروف المقطعة، طه مثل الإسلام وليس اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع
قال وقولها فجملوه حتى ذهب عنه الضوء هو بفتح الضاء وهو الفزع. قوله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي. قال القاضي عياض رحمه الله ليس هو بمعنى الشك فيما اتاه من الله تعالى.
لقد خشيت على نفسي، لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الوحده. وذكر القاضي عياض معنيين، وخطا او ضعف النووي في المعنى الثاني ورجح الاول، وهنالك معنى اخر لم يذكره، اي القاضي عياض النووي اراه قويا ياتينا ان شاء الله. نسمع
قال القاضي عياض رحمه الله ليس هو بمعنى الشك فيما اتاه من الله تعالى، لكنه ربما خشي ان لا يقوى على مقاومه هذا الامر ولا يقدر على حمل اعباء الوحي فتزهق نفسه.
هذا المعنى الاول، لقد خشيت على نفسي من حمل اعداء هذه الرسالة والمتطلبات التي توجب علي من قبل الله عز وجل جراء حمله أو نزول الوحي عليه. هذا معنى، وهذا الذي قضاه الشاعر. المعنى الثاني
قال أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه فيكون خاصا أن يكون من الشيطان الرجيم.
قول الثاني قال هذا عند التباشير الرؤية قبل لقائه بجبريل. وقد ثبت في صحيح مسلم كتاب القضائي برقم 143 بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين فهذه إرهاصات النبوة. فمكة 7 سنين يسمع صوتا ويرى ضوءا قبل أن ينزل إليه. فالقول الثاني أنها وهذا قول ليس صحيح. لماذا؟ لأنه انهار صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بعد أن غطه جبريل 3 بعد أن غطه جبريل 3. فهذا القول من تأمله ونظر إلى سياق الحديث يجد ضعيف لأن جبريل غطه 3 وهذا وقع ليس التباشير سماع الصوت ورؤية الضوء لا وقع هذا بعد الوقت. إذا نسمع كلام الإمام النووي وتعقبه على القاضي
قال فأما منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه. وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث البعث. هذا كلام القاضي رحمه الله في شرح صحيح مسلم.
ما اسم شرح القاضي صحيح مسلم؟
قال وذكر ايضا في كتابه شفاء هذين الاحتمالين في كلام المنصور. وهذا الاحتمال الثاني ضعيف لانه خلاف تصريح الحديث لان هذا كان بعد ربط الملك واتيانه يقرا باسم ربك الذي خلق والله اعلم.
قول عياض في كتاب اسم الشفاء في فتوح المصطفى صلى الله عليه وسلم من الكتب التي اشتهرت وانتشرت. ونسخ الخطية لكتاب الشفاء تصل إلى 10,000 لكثرة اشتهار وانتشار هذا الكتاب. واعتنى به العلماء عناية عجيبة وهذا والله تعالى أعلم من بركة حبه وإخلاصه. ومع هذا القاضي عياض وضع عليه فيه جناد ولا سيما أنه أورد فيه أحاديث لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنقصه الإمام السيوطي بكتاب قد طبع حديثا سماه مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء. والله في هذا الكتاب الإمام السيوطي على سعة ذراعه وكثرة ذراعه طرح وبين لعشرات الأحاديث الأثر. الإمام الذهبي في الشفاء أو قال عن الشفاء نفسه أو قال عن قول عياض كل تواريخه نفيسة وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء لولا ما قد حشاه من الأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في سن الحديث ولا ذوق والله يصيبه على حسن قصده وينفع بشفائه وقد فعل. وكذا فيه من التأويلات بعيدة الألواح. ومن صلى الله عليه وسلم غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث ومن تواتر من الأخبار عن الآحاد وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الوهيات. فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات؟ فلتطرق إلينا مطارد الجل مطارد الجل والأسد ولكن من لا يعلم معذورا. فعليك يا أخي بكتاب دلائل النبوة للبيهقي فإنه شفاء بما في الصدور وهدى ونور. انتهى كلام الإمام الذهبي. رحمه الله تعالى. فكتاب الشفاء كتاب نافع مفيد، لكنه طالب العلم يتبرع من الحديث التي فيه، فإنها عمل إمام لا نقد له في حديث ولا لون طارقة. ولعل سبب ذلك أن الإمام أن الطالب إذا رحمه الله طلب العلم على كبر، طلب العلم كبيرا، طلب العلم إلى أربع قال العلم رحمه الله تعالى. أي نعم، وهذا الباب فيه أشياء كثيرة من المبالغات ومن تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله سلم يكون فعل الصبي الثالث، هذه هي أولى بلغة. وقد جاءنا ما رأينا فيه بذكر القول الثالث وهو قول قوي من وجيه، وهذا القول الثالث وكذا قضياء. وهذا القول فقد خشيت على نفسي أن خرج صلى الله عليه وسلم من مباعدة قومه له ومفارقتهم عنه وتكذيبهم إياه من إذا وكذا خشي على نفسه من الإذا والقتل وما شابه. حدث لي أراه إليه، لقد خشيت على نفسي إن فرغت للناس بمقبول به فخشيت على نفسي من إيذاء الناس ومن تكذيبه وإيذائه وقتله. ويساعد على صحة هذا القول قول الحديث بعده أو على إثره مباشرة، نقرأ ابن الحديث بالنص، قال قد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كلا أشرك هو الله يخزي سماه أبدا. لماذا يجوك قوم؟ لماذا تخشى من إيذائه؟ لماذا تخشى من عدم تفضيله ومباعدته وتكذيبه؟ وإنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكتب أو تكتب المعلومة وتقرأ الذات وتعين على بعض الدهر. قول خديجة رضي الله تعالى عنها مسعر على حمل على حمل قد تشد على نفسي هذا المحمد. هذا الذي اختاره القاضي عياض هما أقوى قولين، وهنالك في الشروحات المطولة أقوال عديدة ذكر العلماء 12 قولا، من راد رفضها فجد في التجارة مثلا في أوائل التجارة. وأقوى الأقوال القولان المذكوران، والله تعالى أعلم، ولم يكن في إصلاح الاستعداد حتى يكمل شرح الحديث، والله هو الشيخ. نسمع.
قال قولها قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكتب المعدوم وتقري الطلق وتعين على نوائب الحق. أما قولها كلا فهي هنا كلمة نفي وإبعاد، وهذا أحد معانيها، وقد تأتي كلا بمعنى حقا وبمعنى ألا التي للتنبيه، ألا التي للتنبيه يستخف بها الكلام. وقد جاء في القرآن العزيز على أقسام، وقد جمع الإمام أبو بكر بن الأنباري أقسامها ومواضعها في باب من كتابه الوقف والابتداء.
ونزيد فنقول للإمام محمد بن فارس النووي صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة، وقلنا هذا كتاب معجم مقاييس اللغة من أجود وأحسن المعالم اللغوية على الإطلاق. تذكرون أذكر أحدكم ما منهجه فيه، تكلمنا عليه أكثر مرة، والنووي يذكر من نقي عنه. أبي فارس، من يذكر منهج أبي فارس في كتابه هكذا؟ يأتي بحديث الثلاثة المجردة ويقول هذا الفعل هذه الأحرف الحرف الأول والثالث والثالث أينما وجد في اللغة العربية كيفما قلبته سواء جعلت الأول الأخير أو الثاني الأول أو الثالث الأول فبين هذه المعاني معنى مشترك وهو كذا.
ثم أراد أن يفصل بين كل فعل على أكل ذلك. واضح؟ لو أردنا أن نبحث عن فعل وهذا في وجه مقصد اللغة، فأي فعل نراه؟ نراه الهوى يكتب هوى ووهى ثم بالله يمتاز هوى عن وهى ووهى عن هوى يقلل الفعل يجعل الثاني حرف اول حرف والاول اول ثالث تقول لا يأتي بما لم يشفر ثم يأتي بما لم يشفر. وهذه الرائدة مهمة أنه لم يصل بين المعنى وبين النطق، وكل من تحدث الأشعار في الحروف تحدث المعنى، وكل من تلاعب تلاعب المعنى. القاعدة سهلة، ويستطيع أي باحث أن يعمل عليه دراسة موجودة قوية من خلال معجم وقليل اللغة. هذا الفارس طالب فكرات فقط ذكر فيه لكتاب رسالة بعنوان مقالة سلة وما جرى فيها من كتاب الله عز وجل. طبعا الإمام من أمة اللغة في هذا الزمان مات من قريب رحمه الله، اسمه عبد العزيز الرازي او الرازي كوري بتاع منه، وهو هندي طبعا من 1387 هجري، وهي رسالة مات احفظ في سنة. وذكر يقول الحمري في كتابه معجم الادباء في الجزء الخامس 1484 في ترجمة الجمال الدين القسطي قال ذكر مؤلفاته وذكر من بينها المحلى في استيعاب وجود سلة. واقرأ عليكم جزء وخلاصة رسالة ابن دعوة ولخصها في فقط أربعة أسطر. فقال في آخر رسالة في 14 فإن سأل سائل عن سلة فقل هي في كتاب الله على أربعة أوجه يجمعها منها رد ورد رد ورد التصميم وهذا معنى واحد، رد ورد 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 وهنا تقارب تقاربات، وتحقيق وصلة يمين وهنا تقاربات تقاربات. فالرد مثل قوله ليكونوا لهم عزة صلى وهو الذي ينفق عليه، والرجع مثل قوله كلا سيعلمون، والتحقيق مثل قوله كلا إن كتاب الأبرار في عليين، وصلة اليمين مثل قوله كلا والقمر. ثم ختم رسالته بهذا السطر قال واعلم أنه ليس في النص الأول من كتاب الله عز وجل كلا، وما كان منه في النص الآخر فهو الذي أوضحنا معناه حسب ما لاح واتجه. والله ولي التوفيق. هذه خلاصة رسالة ابن فارس رحمه الله. تسمع؟
قال وأما قولها لا يجزيه فهو بأم الله وبالخاء معجمة كذا هو في رواية موسى وحقيقة. قال ما مر في روايته يحزنك بالحاء والنوني ويجوز فتح الياء في أوله وضمها وكلاهما صحيح.
يحزنك ويحزنك. نعم.
قال والكذب والفضيحة والهوان.
والمعنى أن الله عز وجل يا محمد لم يضيعك بل يجزيك، بل أن الله عز وجل سيثبتك ولن ينسب إليك كذب، وسيكون منال أمرك إلى رفعة وليس إلى هواك. ويجوز الكلام في الإسلام ابن تيمية أقول إفرادا أن كل سنين له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك بها، وكل مبتدع له نصيب قول الله عز وجل ان شارعك هو الابتر فاطرحوا يدعك السنه واغنعوا واعلموا ان اهل البدع مآله جدا من قبل الاخره الى فغاضبوا ان شارعك هو الابتر واحفظوا الفهم مآله ان الله عز وجل سيرفع ذكره ولما كان يقوله السنه اهل البدعه بيننا وبينكم الجنائز فإن الله يرفع أهل الخير وأهل الحق وإما أن وراءه من الدنيا وإما ذكره والثناء عليهم والترحم عليهم ذات إلى المجيء والمتبع الذي يموت لا أحد يسأل عنه ولا أحد يذكره أي لا أحد ولذا رأى السنة هي مدرة جديدة فقال لا يهديك الله أبدا لا يهديك الله أبدا بما فعلت وبما كنت تقدم من خالق فإن الله لم يهديك والقرآن والرواية والحديث يخدمك فإن الله لم يهديك إن الله عز وجل سيثبت قلبك وسينصرك ولن يسلط عليك الشيطان بتخبطاته فسيحميك من كيد الجنس والجن نعم نسمع
قال وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك
كلام جامع لطيف حسن عن الصلة الشرع ما حد حد بالصلة كثير من إخواننا يسأل ما هو حد الصلة ما هو حد البر ما هو حد الإحسان الشرط شرطا ذلك في ميدان خفيف يتسابق فيه المتسابقون كل على حسب قربه من ربه وعلى حسب ورعه وتقواه وكلما ازداد الورع اشتد حب الصلاة وعظم البر ومن الأبواب التي تنفع الدنيا وتزيد الأعمار وتبارك الأرزاق وتكثر الأرزاق صلة الأرحام التي ذاتا بالأسف عند كثير من طلبة العلم أصبح قربا منسيا ولا حول ولا قوة إلا بالله كلام النووي دقيق حول الصلة فالغني ليس الصلة الواجبة على رجل فقير أن يزوره لا وإنما أن يعطيه من زكواته ومن صدقاته ومن سد حاجته وليس إثم كما قال الإمام الذهبي الثلاث وليس إثم القاطع الغني كإثم القاطع الفقير فإن إثم القاطع الغني أشد من إثم القاطع الفقير لأن الحرام والواجب قد يجتمع في الحق في حق الشخص في حق المكلف من اكثر من جهه كما قال الامام احمد رحمه الله قال ليس الاثم من اكل لحم الخنزير من اكل لحم الخنزير فهو اثم من وجه فان سرقه اكلا فهو اثم من وجهه فان اكل لحم خنزير مسروق غير مدرك فهو اثم من اثم وهكذا فليس الاثم الغني القاطع كإثم الفقير القاطع لأن عليه فقط أن يسد حاجة ويرحج وفي المقابل من سد هذه الحاجة فله أجراء أجر الصدقة وأجر الصلة كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصلة الواجبة عرفية حد الصلة صلة الرحم الواجبة عرفية وتختلف بحسب الواصل الموصول وهناك كلام الإمام النووي يأتينا فيما بعد يقول أن الرحم رحمان عام وخاص فالمسلم الذي في أقصى الشر رحم عام للمسلم الذي في أقصى الغرب والرحم الخاص له معنيان الأول من تجتمع وإياه
وأصولك وفروعك في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك تستمرون في رحم، هذا من رحم خاص. وأمك وخالاتك وأخوالك يجتمعون في رحم، فهذا رحم خاص. وأبوك وأعمامك وعماتك يجتمعون في الرحم، وهذا أيضا من الرحم الخاص. أو من ترثهم ويرثوك. ولذا ثبت في الحديث نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. فرحم المرأة العامة من الرحم، والخالة من الرحم، والخالة الأرض. والرحم على أرجح الأقوال يكون في الذكور والإناث، يكون في الذكور والإناث. نسمع عبارة النووي مرة أخرى يقول: وأما صلة الرحم فهي الإحسان للأقارب على حسب الورث والموصوف. فتعدى للمرأة جميع أقاربها ولا يكون لها إلا إنعام، وتلجأ إليه لرفع المظالم عنها، سواء ظلم الزوج أو أهل الزوج، فيصبح ابن العم في مثل هذه الصورة من رحم الخاص. وإن لم يكن إلا بإذن الإخوة بها، وإن لم يجد له أن يصافحها، فهو من رحمها الخاص، ويجب عليه نصرتها، وإن خفت يأسف، لكن مع وجود ذلك تبقى من الرحم العام. وهكذا قال: وأما صلة الرحم فهي إحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والمنصوب. فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة. امرأة كبيرة جدة من صلتها أن ترسل إليها زوجتك لتتفقدها وتخدمها وما شابه، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. أقل من الصلة هذه، ولو على ذلك ترفع السماعة على الخالة والعمة والأخت وتسلم عليه فقط، فبدأ نسمع الصوت وحبت نطمئن وهكذا. هذه صلة، هذا نوع من أنواع الصلة. والصلة للأسف كبيرة، القطيعة كبيرة، والقطيعة حاصلة. الناس اليوم أصبح الأصل فيما بينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله القطيعة. يا طلبة العلم مثل هذه السنة، واتقوا الله في أقاربكم وفي صلة أرحامكم، ويا أيها الشباب بروا أباءكم، فالعلم قريب يوصل الجنة، والأبوان كذلك، والأبوان كذلك من أقرب طرق الجنة، وإن كان الأبوان فاسقين، وإن كان فاسقين يجب برهما، يجب برهما ورعايتهما وما شاء. نسمع.
قال: وأما الكلم فهو بفتح الكاف وأصله الثقل، ومنه قوله تعالى: وهو كل على مولاه. ويدخل في حمل الكلم الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك.
الكلم، شوف ما أبلغ، انظر ما أبلغ خديجة رضي الله عنها. فاستوعب، قالت: وتحمل الكلة. الكلة ضعيف، سواء ضعيف في بدنه، سواء كان ضعيفا في بدنه أو ضعيفا في نفقته. فالمسافر المقصود الغني في بدنه هو كلة، والضعيف كذلك كلة. من كان ضعيفا في بدنه مريضا هو من الكلة. ضعيف المؤمن الفقير كان واحدا. فقال: على الضعيف، اي ضعيف الجسم والمؤمن، واليتيم والعيال غير ذلك، ويدخل في كبر غير ذلك المسافر. وكل كل بعض كان النبي صلى الله عليه وسلم اينما راى ضعيفا لو رجل كبيرا عند تقطع الشارع فاسالك الناس تقطع الشارع يحمل السلم. اي مساعده انسان ضعيف اي بعض كان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهرع ويسرع اليه. هذه من صفته صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وهو من الكلام وهو الإعياء. وأما قولها وتكسب المعجومة فهو بفتح التاء، هذا هو الصحيح المشهور، ونقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، قال ورواه بعضهم بضمها.
يقول قرأناه على شيخنا أبي الشتيل وترجمنا لأبي الشتيل وقلنا هو عبد الملك تراب الدين، قال قد عياض قرأناه عليه على الوجهين، على الوجهين تكتب وتكتب، تكتب المعجونة وتكتب المعجونة. النبي كان يكتب المعجونة، ما معنى يكتب المعجونة؟ يعطي الإنسان الذي لا حياة فيه فقير، أو يعطي الشيء النادر الذي لا نظير له، الذي كان يأتيه كان يبدو صلى الله عليه وسلم عليه الأموال. الثاني أشهر من الأول، وقال الأول صاحب التحرير ويأتينا تفصيل نسمع.
قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة.
أبو العباس ثعلب صاحب مجالس، وهو مجالس قراءها الشيخ عبد السلام هارون، شيخ المحققين المعاصرين ابن خالد الشيخ احمد شاكر، والقطاعي صاحب الوليد وجماعات من اهل اللغه، هذا منقول عن ابن الاعرابي وعن الهروي ايضا. نعم نسمع.
قال ابو العباس ثعلب وابو سليمان الخطابي وجماعات من اهل اللغه، يقال كسبت الرجل مالا واكسبته مالا، لغتان يصفهما باتفاقهم، كسبته بحذف الالف. وأما معنى تكسب المعدوم فمن رواه مضطم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم، أي تعطيه إياه تبرعا، فحذف أحد المفعولين.
تكسب المعدوم أي أنت صاحب مال محظوظ موزع صاحب رزق واسع، أن تكسب المعدوم يكون عندك من المال المهاجر الذي ليس بغيره، وتكسب المعدوم أي تعطي غيرك مالا. وإنه مصر صلى الله عليه وسلم صاحب الأمرين، كان صاحب الأمرين. نسمع الآن توجيه تكتب المعدومة وتكتب المعدومة. نعم.
قال وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق.
إذا تكتب المعدوم مالا وخلقا، يجدون عندك شيئا معدوما لا يجده عند غيرك من الأموال والأخلاق لذقاق النفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. نعم.
قال وعما رواية الفتح فقيل معناها كمعنى الضم، وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله، وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا في تجارته.
هنا قريش تصيب في أثناء أشياء كثيرة من بين أثناء تذكر في معاجم اللغة، تصير قريش متقرش، والتقرش هي التجارة، سميت قريش لأنها كانت قبيلة صاحب الأموال صاحب التجارة، ولذا صاحب المال كان محمودا ممدوحا عند قريش الذين عاش فيهم وبينهم صلى الله عليه وسلم. والمال هل هو محمود المذموم؟ المال هو محمود المذموم في الشرع، المال مذموم في الصوفية، أما في ديننا نعم الله أكبر من الصلاة. كان رجل الإسلام الثوري أراد أن يسأله سؤالا وهو يسأله، فقال يا هذا دعك السؤال فإن قلبي عند برامج الحال. وكانت له طلعة رحمه الله تأتيه أمواله من ورائها، وكان يقول لولا هذه الطلعة لتمندل بي الملوك، كان في غنى عنه. ولذا كان الناس كان الفقراء الأحمر ما يقول ما يقولون في مجلس كان الثوري، وكان يقول إذا رأيت أن تعرف العالم الرباني من صاحب الدنيا فانظر إلى نظره للأغنياء والفقراء، فإن رأيته يعظم الأغنياء فاعلم أنهم من أهل الدنيا، وإن رأيته يعظم من صاحب الدنيا أعلم أنه من أهل الآثار، وهذا مزاج حسن نزل به طلبة العلم والعلماء رحم الله تعالى. وربنا ووقع عن فاضلة، ولعلنا أشرنا إليها في دروس مضى، وأريد أن أسمع منكم أيهما الأفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أيهما الأفضل، فقير صابر؟ هذه مفاضلة كتب فيها بعض أهل العلم كتبا مستقلة، والراجح أنه لا مفاضلة بين هؤلاء إلا بالثمرة. فبعض الناس الغنى في حقه أفضل من فقر، وبعض الناس الفقر في حقه أفضل من الغنى. فيا رب السماوات والأرض، يا الله، إن كنت تعلم أن صلاحنا في فقر لا تأثر، وإن كنت تعلم أن صلاحنا في غنانا فأغننا. كان قال الله عز وجل عن سليمان، وسليمان رمز السلطان والمال والثراء والجاه، لمن عبد انه الله بفضل. وقال الله عن ايوب، وايوب رمز في الحرمان والفقر والابتلاء، قال نعم العبد انه اول. فالعبره ان يكون العبد أن يكون قلبه أواب لربه. إذا كان الإمام أحمد رجل كل طوالب درهم بكل جاهل، نحن للأسف في كثير من أهالينا مصطلحات التجارية نحن نقول كل الإمام أحمد رحمه الله قال رجل قال ألف دينار، الألف دينار لذلك الزمان ألف دينار، يكون جاهل قال نعم، وآخر يكون معه بضعة أو دينار واحد ولا يكون جاهلا، واحد معه دينار كل ذلك، واحد معه دينار ولا يكون ذلك. العبرة أن يكون قلبك منشرحا بالرضا عن ربك، وأن تكون جنة الله جنة الرضا التي في قلبك، أن تكون القلب مطمئنا منشرحا بقدر الله، لا تسخط ولا تبطل. لذا كان يقول عمر رضي الله عنه والله إن كان الشكر والصبر بعيرين ما عبدت أيهما. هذا هو المهم، أن يكون العبد قوام. إذا مصر من فاضل بين الفقير الصابر وبين الغني الشاكر، العبرة بالثمرة، بين الغنى والفقر العبرة بالثمرة. والله نسمع.
قال: وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل، وهو ضعيف أو غلط. وأي معنى لهذا القول في هذا الموقف إلا أنه يمكن تصحيحه لأن يضم إليه زيادة
شيئا فشيئا. قالوا هذا القول حكاه القاضي، ما هو القول؟ أي أن النبي كان صاحب مال، أليس كذلك؟ يعني أنها مدحته على أنه صاحب مال. تكتب المعلوم أي أنك تكتب شيئا ليس عند غيرك من المال. قال: وهذا القول حكاه القاضي، القاضي يعني عن ثابت. من ثابت هذا؟ ثابت هذا من؟ هذا ثابت صاحب كتاب اسم الدلائل، كتاب الدلائل كتاب شرطه فيه شرط مين؟ شرط مؤلفه. من مؤلفه الاسم الآن؟ ثابت رحمه الله تعالى أسمى مؤلفا لابنه القاسم، القاسم بن ثابت السرخسي، ألف كتاب سماه الدلالة، وشرطه فيه أن يذكر ما أرسله أبو عبيد بن قتيبة، شرطه في الكتاب أن يذكر ما أرسله أبو عبيد بن قتيبة في غريب، في غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب مسند،
ومنه قطعة متبقية محفوظة في المكتبة الظاهرية لم يبقى الكتاب الآن، منه قطعة من وسطه فمفقود من الأول ومفقود من الآن محفوظة في المكتبة الظاهرية. قاسم بدأ الكتاب فمال قبل أن يتمه فأكرمه أبوه ذلك، أكرمه أبوه ذلك الإبن الذي بدأ والأب الذي الثالث هو الابن، والذي روى الكتاب هو ثابت بن حفيد، ثابت ابن قاسم ابن ثابت اي نعم، هو الذي روى الكتاب على الناس واظهره على الناس. فالان بعد معرفه هذا الكتاب نقول بهذا القول اتاه القاضي الثابت صاحب التلائم قال وهو ضعيف او غلط، نسمع توجيه غلط هذا القول، نسمع توجيه غلط نسمع.
قال واي معنى لهذا القول في هذا الموطن الا انه يمكن تفصيله بان يضم اليه الزياده فيكون معناه تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيره ثم تجوز به في وجوه الخير وابواب المكارم.
اذا المدح اما لأنه يجوز به في أبواب الخير والمكان. نعم.
قال كما ذكرت من حمد
كما ذكر الخديجة
كما ذكرت
الخديجة نعم
كما ذكرت من حمد الكلم وصلة الرحم وقدر الطيب والإعانة على نوائب الحق، فهذا هو الصواب في هذا الفصل. وأما صاحب التحرير،
من صاحب التحرير؟ هذا سياد طب والتحرير هذا أن يسلمه شخص المسلم وهذا مطلوب مخطوط، لا نعرف له نسخة خطية وليسه مخطوط وليسه مخطوطا، لا لم نفطر في كتب علمي الآن له على نسخة خطية، فهو من كتب يتسمى مفقودة ولكن أيام إزالة ولعلها تريد أن يتسمى الكتاب لعلها تلد هذا الكتاب، ما ندري ما ندري. كثير من مكتبات الدنيا ولا سيما بعد اتحاد الألمانيتين كانت مكتبة فيها من مشارك كتب علمائنا قال حول ولا قوة إلا بالله نحن أمة تأكل رأسها فأن لها أن تعيش وأن تحيا والحياة في الرأس، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى ما حفظنا حقوقهم ويسر الله كثيرا من الغربيين ليحفظوا تراثنا. فجمعت مكتبة سميت ظلما وبهتانا مكتبة كارل ماركس وضع فيها كثير من مفاتيح المحفوظة، والقاضي مقدم السكة الأحوذي يجد كتبا يسير من عليها اللعاب، وكان يقول صاحب مقدم السكة الأحوذي ومنها نسخة خطية كاملة في المكتبة الجرمانية، جرمانية يعني الألمانية. ثم بعد اتحاد الألمانيتين بلغنا خبر أن قرية بالقرب من برلين تبعد عنها حوالي 15 كيلو تسمى بوت دان جمعت فيها مكارم، وقد قصد بعض أحبابنا من قريب بها وأخبر بأن هذه المكتبة الآن تطهرت وفيها من الكتب ما لا يعني يخطر على قلبي بشر، فيها من الكتب التي قيل انها مفقوده الشيء الكثير. اي نعم حدثني والاستطراد في هذه الباب الحسن رجل شيبه من الشام من سوريا، قال كنت صغيرا وهو الان في الثمانين او في السبعين، قال كنت وانا صغير طفل يعني صغير في بدايات التمييز والادراك أذهب أنا وأبي إلى القبور لنحفرها ونستخرج الكنوز والذات، فكنا نجد كتب قديمة فنشتم ونغضب ونرميها ونمزقها، نقول نحن نريد ذهبا لا نريد هذه الكتب لا نريد هذه الكتب. وكم من كتب خطية محفوظة في مكتبات العالم، البحاثة الأستاذ محمد مصطفى الأعظم كان في رحلة إلى الريف التركي قد ذهبت إلى بعض المريض ووجدت بيوت في جدران بعض البيوت لكن تراب وجدت كتبا قديمة قد تمغر فإذا هو الصحيح ابن خزيمة ولا يعرف له نسخة فإذا هو الصحيح ابن خزيمة فأخذ الحق القوة في عليه جائز من الشيخ أي نعم كثير من قد تكون جاي حسنيات ما تدرك ما تدرك كثير نحن أمنا لما ضعنا عن العلم ضيعنا الله نحن أمنا إذننا وسعددنا وقوتنا في علمنا وأدرك هذا الغرض إدراكا جيدا ومن باب الجلال هذا الدين أن كثيرا من كتب علمائنا وأعلامنا كثير منها محفوظة أم الثبات الغرض ولا حول القوة طيب معذر على هذا الاستطراد لكن هي كما يقولون نفس مخلوق نسمع
قال وأما صاحب التحرير فجعل المعدوم عبارة عن الرجل المحتاج المحتم العاجز عن كسب
إذا قال المعدوم من هو المعدوم المعدوم ما هو بالشيء تكتب المعدومة أي تعطي الذي لا يجب شيئا فيها هذا العلم هذا العلم نسمع
قال وسماه معدوما لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره قال وذكر الخطابي أن صوابه المعدم بحذف الواو
لو كان صحيح أن قال تعطي معدما مش معدوم تعطي معدما نعم
قال وليس كما قال الخطابي بل ما رواه الرواة صواب بل ما رواه الرواة صواب قال وقيل معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز في العشر والكسب هو الاستفادة وهذا الذي قاله صاحب التحرير وإن كان له بعض الاتجاه كما حررت لفظه فالصحيح المختار ما قدمته والله أعلم قال وأما قولها وتقل الضيف فهو بفتح التاء قال أهل اللغة يقال قريت الضيف أقريه صرا بكسر القاف مقصور وقراء بفتح القاف والمد ويقال للطعام الذي يضيفه به صرا بكسر القاف مقصور ويقال لفاعله قار مثل قضى وهو قار
لفاعله قارب قارب
ويقال لفاعله قارب مثل قضى فهو قائل وأما قولها وتعين على نوائب الحق فالنوائب جمع نائبة وهي الحادثة وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر قال لبيد نوائب من خير وشر كلاهما فلا الخير ممدود ولا الشر لازم قال العلماء رضي الله عنهم معنى كلام خديجة رضي الله عنها إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل وذكر قروبا من ذلك وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء وفيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة نظرة وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها والله أعلم
هذه لطائف لا يحدث أنها شرح لمن هو إلا قامه على القواعد الفقهية وهي لطائف كما يعني سمعتم فيها أشياء حسنة أما بهذا الوجه جائز عند الحاجة والضرورة واحد يسألك عن خطيب النجس وهو واضح تقول له أعرف كذا وكذا أو يريد أن يشاركه في المال فلو كان تمدح فذكرت المدح المقام الخوف والتأنيس والبشرى بالخير وذكر الخير هذا أمر حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سأل الحسن أي نعم فهذه كلها وكذا أمور مهمة جدا أن الأخلاق الحسنة والمكارم الخير كرم الأخلاق تطي مصارع السوء وتبع الإنسان عن الشر اعلموا وتيقظوا من عمل شرا لا بد أن يرى سوءا في حياته